السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة حول ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة دروس أو ضمن سلسلة محاضرات تقيمها إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، وكان ميعادنا هذه الليلة قبل هذا الجدول أن يكون في دراسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، لكن لهذا الجدول المهم الذي تعنى به إدارة التوجيه والإرشاد فإننا سنجعل هذا اللقاء في الحديث عن ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبه أن يوم الاثنين لن يكون هناك درس لصحيح مسلم في شرح صحيح مسلم، وإنما سيكون محاضرة أيضا عن الإسراء والمعراج. فعندنا في هذا الأسبوع محاضرتان، الليلة هذه المحاضرة في ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الاثنين في الحديث عن الإسراء والمعراج بخصوص درس صحيح مسلم الأحد والثلاثاء إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلى القلوب، والحديث عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مما يزيد المؤمن إيمانا ويزيده حسن متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحثه على الثبات على حسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يعيننا جميعا أن نتذاكر ما يحصل من الثمرات للمسلم الذي يحاول أن يحسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. همه أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاتباع. وحينما نريد أن نحث المسير في ذلك وأن نحافظ على حسن المتابعة، لا بد من أن نتذاكر ما يعيننا على ذلك، ومنه معرفة الثمرات التي يحصلها المسلم في الدنيا والآخرة جزاء متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المعرفة ليس فقط تثري معلومات المسلم، وإنما تجعله حريصا كل الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام هديه عليه الصلاة والسلام. وسيكون الحديث في هذه المحاضرة ضمن محاور. المحور الأول، نتكلم عن بيان الآيات التي أمرت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي أمرت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني، كيف كان الصحابة والتابعون ومن سار على هداهم يحسنون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نذكر شيئا من قصصهم وأخبارهم وسيرهم، ثم ننتقل إلى المحور الأساس الذي نتحدث عنه، وهو بيان ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت لكم 20 من الثمرات نذكرها إن شاء الله، وأرجو الله أن يتسع الوقت لذكر ما أعددته وما يسر الله تحضيره لألقيه هذه الليلة بين العشاءين. أيها الأحبة، كما تعلمون فإن الله تعالى أمرنا بطاعة رسوله في كتابه العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذه الآية في سورة آل عمران، وهي الآية 32 من هذه السورة. فإذن هذا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحرص عليها فيما يستحب كما تحرص عليها فيما يجب عليك. نعم، الواجب يجب أن تعمل به وتؤاخذ وتعاقب إن تركت الواجب، والمستحب ليس على تركه عقاب، ولكن فعل المستحب له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم الذي يريد حسن الاتباع يحرص على فعل الواجبات وفعل المندوبات والمستحبات، لا يترك المندوبات والمستحبات بحجة أنه لا عقاب عليها، بل هو حريص على تحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذه هي الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران، وسيتبين معنا كيف أن طاعة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب رحمة الله تعالى لهذا العبد الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه هي الآية 59 من سورة آل عمران. لاحظ معي أن الله تعالى ينادي المؤمنين بهذه الصفة الشريفة، وهي صفة الإيمان به، وهي من أعظم وأحسن ما يوصف به الإنسان أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا أمر سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية بطاعته، وأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأولي الأمر منكم، يعني ولاة الأمور، يعني ولاة الأمور يطاعون بالمعروف، وكذلك يطاع العلماء الصالحون فيما يأمرون به ويوجهون به فيما هو مستقى من هدي الكتاب والسنة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في شيء، ماذا يفعل الناس؟ فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الكتاب العزيز وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النجاة وكمال الإيمان وتحقيق الإيمان في الرد إلى الكتاب والسنة. يقول الله تعالى أيضا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه هي الآية 92 من سورة المائدة. تأمل معي، يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مخالفة أوامر القرآن ومن الوقوع في النواهي التي نهى عنها الله ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله الله تعالى يهدي الناس إلى صراط مستقيم، أرسله الله تعالى لينجي الله به الناس من النار ويدلهم طريق السلامة والأمن والعافية في الدنيا والآخرة، ويدلهم إلى ما يوصلهم إلى الجنة، ما يدخلهم الجنة. فالذي يتولى هو الذي أبى. ويقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، هذه في أوائل سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الأولى قلنا من سورة الأنفال. لاحظ معي، يقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذي يريد كمال الإيمان، الذي يريد أن يكون من الذين
حققوا التوحيد فعليه أن يطيع الله تعالى ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذه في سورة الأنفال. لاحظ معي، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذن المسلم إذا سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ ذلك، فإنه ينبغي عليه الاستسلام لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به، وعليه أن ينتهي عن ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتولى ولا يعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع فيما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه في سورة الأنفال. لاحظ معي، الله تعالى يأمرنا بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما فيه حسن العاقبة وحسن الحال حسن المآل، كل ذلك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ذكرنا سبحانه وتعالى بأن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه، فالإنسان عليه أن يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحرص الإنسان على أن يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم أسباب الثبات كما سيأتي. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الآية 33. وكذلك يقول سبحانه وتعالى، وهذه الآية 10 التي أوردها، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. لاحظ معي، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وهذه هي الآية 12 و13 من سورة المجادلة. ويقول سبحانه وتعالى، وهذه الآية 11، يقول سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، انتبه معي هنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه هي الآية 7 من سورة الحشر. الإنسان إذا تأمل هذه الجزئية من هذه الآية فإنه لا يحيد عن العمل بما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد وأمر. يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المسألة استجابة وعمل بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مماطلة وليست تهرب من الأوامر النبوية، وإنما الصادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشتاق للقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر ويسارع إلى العمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم، ويسارع إلى الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإن وقع منه شيء من التفريط ووقع منه شيء من اتيان بعض المحرمات، فإنه سريع التوبة إلى الله، يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه في سورة التغابن. هذه بعض الآيات ذكرتها لكم. كم آية ذكرت في طاعة الرسول؟ والآيات كثيرة، ذكرت لكم 12 آية كلها تحثنا على لزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حثه على أن يطاع صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة، نذكر منها: وهو صلى الله عليه وسلم حينما يحثنا على طاعته لمصلحتنا، نحن الذين نفيد من طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نغنم أجر الدنيا وأجر الآخرة، ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ونعافى في دنيانا ونعافى عند موتنا ونعافى في قبورنا إن أطعناه وأحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم، ونعافى يوم يقوم الأشهاد وندخل الجنة بسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ يعني يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. لاحظوا معي: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الإنسان الراشد، الإنسان ذو العقل، الإنسان الذي وهبه الله تفكيرا سليما، فإنه يبحث عن نجاته في الدنيا والآخرة. بماذا؟ بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يريد الدار الآخرة ودخول الجنة بسلام يبحث عن الأسباب، والأسباب يسيرة. ما هي الأسباب؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثل فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه معي: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله. انتبه معي هنا، يقول: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فرق بين الناس. هذا الحديث أخرجه البخاري. فإذا يدعونا صلى الله عليه وسلم إلى العمل بما جاء به، إلى العمل بما وجه به وأرشد إليه وحث عليه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لندخل الجنة. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وهذا رواه الشيخان، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. الذي يسمع الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها، ويسمع التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أمر من الأمور، ثم لا يبالي ولا يعنيه ذلك ولا يهتم به، فهذا يورد نفسه موارد الخطر المضر به. وأما الذي إذا سمع أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ عنه فتبصر، فإنه يسارع إلى العمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فعلى المسلم أن يسارع إلى العمل بطاعة رسول الله، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه الشيخان البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وما زلنا نذكر الأدلة من السنة المطهرة على عظيم أهمية حسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه والعمل بما ندب إليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه، والحديث صحيح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من كل من يرد سنته صلى الله عليه وسلم ويقول: حسبنا كتاب الله ولا ننظر في السنة. وهذا خطأ. السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وذكر الحديث: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي ورواه الحاكم وصححه ورواه الإمام أحمد بسند صحيح. فإذا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا أخرجه البزار والحاكم، والحديث صحيح. ولمن يهمه حكم الشيخ الألباني فإن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. أما طاعة الصحابة والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصص في ذلك كثير، نذكر بعض ما تيسر أن أجمعه لكم. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان من أعظم الناس بعد الصديق عملا بالسنة وحرصا على عدم مخالفتها، ولذلك له قصص في ذلك كثير. منها قصته في إذنه رضي الله تعالى عنه لزوجه بالخروج إلى المسجد النبوي، مع أنه كان كاره لذلك، لكن لأنه بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سالم ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر رجلا غيورا، انتبه، كان رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد، هذه زوجته، هذه زوجته، وقد تزوجت قبله ومات عنها زوجه، وقصتها تجدون في السيرة، وكانت امرأة جميلة رضي الله تعالى عنها. فكان عمر، يقول سالم، كان عمر يكره خروجها ويكره منعها، لاحظ، يكره خروجها ويكره منعها، وكان يحدث، اسمع، أنه كان بلغه الدليل، بلغه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن، وهذا الحديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وجرت قصة لصحابي جليل وهو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، هذا معقل رضي الله تعالى عنه زوج أخته لأحد الصحابة فطلقها الصحابي، يعني بعد حصول إشكالات، وهذا يحصل. ثم أراد نكاحها، جاء يخطبها، أراد نكاحها، فأبى معقل، أبى معقل، قال لا أردها لك، فنزلت الآية فامتثل. وهذه القصة رواها الحسن رضي الله تعالى عنه قال حدثني معقل ابن يسار قال زوجت أختي، زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. يقول، وهذا من إنصافه، وكان رجلا لا بأس به، يعني لا بأس به، الحياة ماشية كانت، والرجل طيب، والصحابة كلهم أخيار، لكن تحصل مشاكل أسرية. قال وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وأنا أقول دائما في مسائل الإصلاح بين الزوجين لا ينفعل، خذوا هذه فائدة، الأباء بالذات، الإخوة، أولياء النساء، سواء كانت أختك أو ابنتك، ما دمت أنت ولي، إذا جاءتك تشكو إليك زوجة وتقول فيه وفيه 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 لا تندفع. وأنا تكلمت عن هذا في محاضرة الحديث عن الحقوق الزوجية، لا تندفع أيها المبارك في سماع شكواها فتنفعل على الزوج وتغاضبه، على الأقل اعتبر 50% مما بلغتك غير صحيح، و50 ابني عليها المناقشة والمجادلة والمفاهمة مع الزوج، لأن المرأة تغضب من زوجها لمواقف معينة، فإذا أرى الزوج طيب خاطرها بكلام طيب أو أهدى هدية أو سافر معها سفر قريب أو بعيد، قالت زوجي أفضل زوج في الدنيا، أحسن إنسان، أطيب رجل، صحيح؟ طيب، ولو أن وليها تدخل وقال والله لا تستحقها ولا قطع حبل التواصل وحبل المودة وهدم أسرة، فإذا الإنسان لا ينفع. يقول معقل رضي الله تعالى عنه وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، المرأة تصيبها يا أحبتي حالة غضب من الزوج وتقول فيه وفيه، ثم إذا انجلى عنها ما تعانيه من غمة وذهب عنها كيد الشيطان تبصر حسنات الرجل، لكن لو قيل لها كيف زوجك وهي غضبانة منه تقول أسوأ إنسان، هذا إنسان ما في خير وهذا فيه وفيه، لكن إذا انجلت عنها الغمة وذهب عنها كيد الشيطان فإنها ترى حسناته. يقول وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذه في سورة البقرة الآية 32 بعد 200. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا من؟ دعا معقل، فقرأ عليه الآية فترك الحمية واستقاد لأمر الله. لاحظ معي، واستقاد لأمر الله، استقاد لأمر الله، عمل بالآية وبتوجيه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وفي رواية: فلما سمعها، سمع الآية، فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وهذا اللفظ أخرجه الترمذي. ولاحظوا أن الصحابة كانوا شديدي الحرص، كل الحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قصة: أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسيرون في حرة المدينة، آمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف في ذلك المكان ولا يتحرك منه. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، فكلما هم أبو ذر أن يتحرك، خائف على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذى، تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبرح مكانه. يقول أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة. تعرفون الحرتين في المدينة، الحرة الغربية والحرة الشرقية. في حرة المدينة عشاء، في العشاء يعني في الليل، فاستقبلنا أحد، يعني رأينا أحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا، يعني لو عندي مثل أحد ذهب، يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار. يعني لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لو عنده مثل أحد أن يبقى من هذه الثروة ولو دينار. يقول: لا أرصده لدين، يعني إلا ما يكون لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني يفرقه في من يستحقه. قال: وأراني بيده، ثم قال: يا أبا ذر، هنا الشاهد أو بعد قليل الشاهد، قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. شرحنا معنى لبيك وسعديك في شرحنا صحيح مسلم. قال: الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال: مكانك لا تبرح يا أبا ذر. هنا الشاهد، قال له: لا تبرح مكانك، قف مكانك هذا حتى أرجع. فانطلق، من الذي انطلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا في شيء أخاف أبي ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، في أخاف أبا ذر، حتى ما نلحن في النحو، أخاف أبا ذر. قال: فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب لينظر، يعني إيش فيه، ماذا حصل. قال: ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح، فمكثت إلى آخر الحديث. وهذا الحديث متفق عليه. فانظروا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن مسير أبي ذر لو سار هو يرى أنه لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا أنه لدفع ضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده أبو ذر، لكنه لم يبرح مكانه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة، وكانوا يمتثلون أمره حتى في أمور تشق عليهم، ولكن يمتثلون ذلك. عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعونني، أو ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة. يعني من فترة قريبة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ يعني إيش هذا ما الذي في هذه البيعة؟ قال تطلب منا أن نبايع، والبيعة معناها عقد بين المبايع ومن يبايعه، ولذلك الرابط بين الراعي والرعية البيعة، هذا الميثاق وهذا العهد، يبايعون الرعية تبايع ولي الأمر على السمع والطاعة بالمعروف والنصرة، وهكذا من لوازم البيعة. فقالوا فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، يعني تطيعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعوا من يوليه الله أمركم، كما في الحديث الآخر. قال وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا، هذه الكلمة الخفية لا تسأل الناس شيئا. قال عوف رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر، شوف الآن يذكر لك مدى التزامهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. قال فرأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذا من عظيم الامتثال، وهذا الحديث رواه مسلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه في البيعة ألا يسألوا أحدا شيئا حمل لهم على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق وتعليم الصبر على مضض الحاجات والاستغناء عن الناس وعزة النفوس، ولما أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء وفي كل الأحوال حتى فيما لا تلحق فيه منة. لماذا؟ يقول حسما للذرائع. وكذلك الصحابي إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يدوم عليه ولا يتزحزح عن ذلك الأمر في حياته كلها. هذا عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا، والحديث تعرفونه في قضية تعليم أداب الطعام، كلنا يعرف ذاك الحديث. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي حجر وحجر، هذه ضبطناها في صحيح مسلم. يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انتبه للشاهد هنا الذي من أجله أتيت بهذا الحديث، ماذا قال؟ فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني حياته كلها ملتزم بهذه الآداب، لا يغير ولا يبدل، ملتزم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في البخاري. قال ابن حجر في قوله وما زالت تلك طعمتي بعد، يقول أي لزمت ذلك وصار عادة لي. وفيه منقبة لعمر ابن أبي سلمة لامتثاله الأمر ولمواظبته على مقتضاه. وهكذا الصحابة حتى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عن شيء يمتثلون ولا يرجعون إلى ذلك المنهي عنه. هذا أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب غلام له فلم يضرب بعده، أحد من الغلمان امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني من شدة الغضب لم يفهم من هو هذا الذي يقول اعلم أبا مسعود وماذا يقول. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هكذا الصحابة، هذا رواه مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جابر ابن سليم رضي الله تعالى عنه أن لا يسب أحدا، فامتثل جابر هذه الوصية. يقول جابر ابن سليم رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تسبن أحدا. لاحظ، قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني، لمن يحب حكم الشيخ الألباني أو يهم جدا. بعض الناس تقول له الحديث صحيح، يقول: طيب ماذا قال الألباني؟ نحن نحترم الشيخ الألباني ونوقره، ولذلك نورد حكمه على الحديث ليطمئن من يتتبع أحكام الشيخ الألباني. الشاهد، هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أحدا. وأنا أوصي على وجه الخصوص طلاب العلم، حتى لو ترد رد علمي لا تسب أحد، حتى لو تنتقد إنسان عنده أخطاء لا تسب لا تشتم، لا تتعامل بالسباب. طالب العلم لا يسب لا يشتم، لسانه بريء مما يشينه من سباب أو شتم أو نحوه. وليقول عنك أنك غير جيد في مواقفك مع المخالفين إلى غير، يقول ما يقولون، أن تلتزم السنة تبين الأخطاء وتحذر منها وتنهى عن البدع، لكن بدون سباب وشتم. هذا ما أوصي به طلاب العلم، وهذا ما أنا عليه ولله الحمد منذ طلب العلم قبل حوالي 40 سنة إلى اليوم. أسأل الله أن يثبتني على ذلك وإياكم، بحيث لا نسب أحد ولا نشتم أحد، ونكون نبين الحق ونحذر من الباطل وننهى عن البدع، ولكن لا نسب الأشخاص ونتعرض لهم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان شديد الحرص على إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جرت له قصة تدل على ذلك. فقد روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم عن ابن مسعود، يعني وجابر وأبيه، قال جابر: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، يعني الرسول قال اجلسوا، ابن مسعود داخل، فقال اجلسوا. فجلس ابن مسعود فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله ابن مسعود. وهذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وقال ابن حجر: قوله فجلس على باب المسجد هذه مبادرة في امتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم من ذهب، فالرجل طرح الخاتم أو نزعه منه صلى الله عليه وسلم. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس له: خذه انتفع به، يعني بيعه تصرف فيه حتى لو يهديه. فقال: لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. يقول النووي فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. يقول ابن القيم في كتاب مدارج السالكين رأس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له. انتبه، رأس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا بلال وكانوا في سفر، فقال له يا بلال، ماذا فعل بلال؟ وكان بلال رضي الله تعالى عنه تحت سمرة، تحت شجرة. بلال رضي الله تعالى عنه لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثار بلال من تحت الشجرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديك. وهذا حديث رواه أبو داود، وقال الألباني حسن، ورواه أحمد، وقال شعيب حسن لغيره. لابد أتي لك بشيء من كلام شعيب على مسند أحمد، كلام جميل للشيخ شعيب رحمه الله تعالى. وكذلك يبادرون للانتهاء كما قلنا لكم عن ما ينهاهم النبي وينهاهم القرآن عنه. أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يروي قصة امتثال الصحابة في مرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، شوف الأسماء الكبيرة هذه، كل الصحابة كبار، قال من فضيخ زهو وتمر، أسقيهم خمر قبل أن تحرم. قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. هكذا التزموا، كانوا يشربون في ذاك المجلس، لكن لما جاء الآتي أن الخمر حرمت ويأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابها والقرآن يأمرهم من قبل باجتنابها أهرقوها على الفور. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك حتى في أمورهم المالية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر في خاصة مال الإنسان فإنه يستجيب، فقد كان كعب بن مالك له مال على ابن حدرد، له دين، فالتقى به في المسجد، فطالب كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بحقه حتى ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف سجف حجرته، ستار حجرته صلى الله عليه وسلم، فنادى يا كعب، فقال كعب لبيك يا رسول الله، كعب صاحب الدين، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه، أي الشطر النصف، لاحظ نصف الدين، نصف المبلغ. قال ففعلت، قال فعلت يا رسول الله. فقال لابني أبي حدرد قم فقضه. وهذا الحديث رواه الشيخان وأيضا هو عند ابن ماجه. وكذلك الصحابيات حتى في أمور النكاح، من وجهها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فإنها تطيع. فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تخبر أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب، يعني ما عنده مال كما في الرواية الأخرى، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة ابن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته، تزوجت أسامة، فاغتبطت به، فرحت وسرت وسعدت به، فاغتبطت به، اغتباط، تقول اغتبط به فرح به. وهذا الحديث رواه مسلم. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أن ابن القيم يقول كان عمر رضي الله تعالى عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى عنه. وهذا ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان في الصفحة 36 بعد 100. وهكذا كان التابعون، يقول عبد الرحمن بن مهدي سمعت سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا عملت به ولو مرة، لا بد يعمل. وهذا ذكره في السير في الجزء السابع في صفحة 242. وننتقل إلى الثمرات لأن الوقت ضاق علينا. الثمرات، ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى معنا إن شاء الله يعني 17 دقيقة إن شاء الله يكفي. الثمرة الأولى تحقيق الإيمان وحصول كماله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وهذه قلنا في سورة الأنفال الآية الأولى. وكذلك حصول الهداية، هذه الثمرة الثانية، حصول الهداية. من أراد الهداية فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وهذه في سورة الأعراف الآية 58 بعد 100. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، لاحظ الشرط وجوابه، وإن تطيعوه تهتدوا، وهذه في سورة النور الآية 54. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وهذه 58 الآية 58 بعد 100. وكذلك من يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرحوم في الدنيا والآخرة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وهذه في النور في سورة النور الآية 56. وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذه لعل موجب. فمن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرحوم في الدنيا والآخرة. وكذلك من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون رفيقه في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذه الآية 69 من سورة النساء. وكذلك من يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز بخير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وهذه في سورة النور الآية 52. والمراد أحبتي بالفوز في أو بثواب الدنيا أن يصلح الله لك أحوالك ومعاشك في هذه الدنيا ويصلح لك أعمالك. وأما ثواب الآخرة فالحديث عنه حبيب إلى القلوب، ويكفي من ذكر ذلك أنك تدخل الجنة بسلام لا تمسك النار. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تأمل كلمة عظيما، هذا التعبير القرآني في سورة الأحزاب في آخر سورة الأحزاب. ومن ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعته صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وهذه الآية 13 من سورة النساء. ومر معنا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقلنا أن هذا الحديث أخرجه البخاري. من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم محب صادق في حبه لله ورسوله، كذلك هذه علامة، هذا التوفيق الذي يحصل للإنسان حينما يطيع الله ويطيع رسوله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة على محبة الله تعالى للعبد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ يحببكم الله، وهذه قلنا الآية 31 من سورة آل عمران. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الجزئية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وكان علامة حبه إياهم اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: فقد جعلت علامة حبهم الله جل وعلا اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في مغفرة الذنوب، ففي الآية السابقة قال: ويغفر لكم ذنوبكم، هذه الآية التي في سورة آل عمران، يغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظ هذه بشرى بمغفرة الذنوب. فالذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه الله جل وعلا ويغفر له ذنوبه، فالإنسان لابد له من ذنوب وزلات. كذلك من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلمك الله من الأهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، انتبه، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا قلنا رواه الحاكم، وقلنا أن الشيخ الألباني قال عنه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته التي أوصى بها الصحابة قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي النجاة؟ أين؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وقال الشيخ الألباني صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ما سيكون من افتراق الأمة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا رواه ابن ماجه وغيره. فالذي، وصححه الألباني، فالذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينجو من الأهواء ويسلم من الفتن. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ومن ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة من النار، يدل على ذلك الحديث السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق 72 قال: كلها في النار. وأما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 قال: كلها في النار إلا واحدة، الواحدة هي التي تتبع الكتاب والسنة. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه المتقدم الذي قال فيه إنما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش. الحديث، ففي آخر الحديث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وقلنا هذا رواه الشيخان. ومن ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن والنجاة من العذاب الأليم، يدل على ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية 63 من سورة النور. يقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. ويقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من تخلف عنها غرق. ومن ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حصول النور. قيل هو النور الذي يمشي به الإنسان على الصراط، وقيل النور هو العلم الذي ينتفع به أو الهدى الذي يتبصر به. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، لاحظ، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ما أرجح الأقوال؟ ابن كثير رجح أن النور الذي يمشى به الهدى الذي يتبصر به المسلم ويميز به بين الحق والباطل، يعني هو العلم. وهناك رواية عن ابن عباس، رواية أبي صالح، أن المقصود بالنور الذي يمشي به الناس، المقصود به في هذه الآية النور على الصراط. على كل حال، هذا قول وهذا قول، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بها الله سبحانه وتعالى من يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا يمشي به. كذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في الوقاية من الاختلاف والتنازع. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه في سورة الأنفال الآية 45 و46. وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لقبول العمل، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه في سورة محمد الآية 33. وكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أسرع معليش حتى نكمل 20 إن شاء الله قبل الأذان، نحاول. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثمراتها أن العبد ينصر ويكفى همومه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، وله نصيب من قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. هذا ذكره شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة صفحة 221. كذلك طاعة الرسول كلها فلاح، فالذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مفلح في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذه هي الآية 56 من سورة الأعراف. وكذلك تحقق الأجور وتمامها تحصل بطاعة الرسول ومتابعته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وهذه الآية في سورة الحجرات. وكذلك من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يثبت الإنسان على الهداية ويحفظ قلبه من الزيغ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انتبه، بعد الأمر بالاستجابة لرسول الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يذكرهم بأن قلوبهم بين إصبعيه سبحانه وتعالى، بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. فمن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من الزيغ بإذن الله. البركة في كل أمر دنيوي أساسه العمل بوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك ما ذكرناه من قصة فاطمة بنت قيس، اغتبطت بزواجها من أسامة عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وجدت السعادة في ذلك لأنها أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الحبيب، يا ابن الحبيب، متى وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصية فاعمل بها ولا تتوانى، فإنك والله ستجد بركتها وخيرها في الدنيا والآخرة. آخر شيء، آخر ثمرة أذكرها يتسع لها الوقت، أن من يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه يرد حوضه صلى الله عليه وسلم. الدليل أن الذين يريدون ذلك الحوض منهم من يأتون ذلك الحوض، منهم من يذاد عن الحوض. لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أصيحابي يقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟ فالذي يسير على السنة ويثبت عليها بهذا الحديث واضح لك أنه بحول الله تعالى يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر يا أحبتي من ذكر ثمرات طاعة الرسول. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، صلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسولي محمد وآله وصحبه.